بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما سبق تلاحظون قبل قليل أن استعرضنا بعض الأمثلة، ويمكن لو نزلناها مباشر على الواقع الآن قد يحدث إشكال، أليس كذلك؟ يعني في إشكال، فتحتاج ماذا؟ تحتاج تأني وعقل وحكمة. ولهذا يقول الإمام ابن القيم إن السياسة الشرعية مزلة أقدام ومظلة أفهام، وهو مقام صعب، مقام ضنك في معترك صعب. يعني السياسة الشرعية تحتاج إلى حكمة وبعد نظر وفهم وعمق علمي. هذه هي أسس السياسة الشرعية: المصالح والاستحسان والتي أمامنا، السياسة الشرعية يحتاجها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والمدرسون والمعلمون والخطباء والأئمة والذين يديرون أحوال الناس، يختلطون بالناس ويحتكون بهم، هذه يحتاجونها بشكل كبير. لكن ما هي المشكلة؟ المشكلة إذا كان هذا الذي يتصدى لإدارة الناس عنده همة عالية دينية في ذاته، يعني إنسان ورع وتقي وصاحب عبادة، هذا أحياناً قد لا ينتبه إلى أن الناس لا يتحملون هذا الشيء. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن أكثر الناس لا ينتفعون إلا بالمفضول. شوف الكلام، أكثر الناس لا ينتفعون إلا بالمفضول، لا ينتفعون بالفاضل، لا ينتفعون بالفاضل. ولذلك أحياناً إذا جينا إلى أناس عندهم نوع من التقصير، لا يناسب أن نكلمهم عن أصحاب المراتب العالية من كبار الزهاد اللي كانوا يتورعون عن الذرة من إيش، ويتذرعون عن كذا، تورعون عن لا، وإنما تكلمهم بأسلوب فيه مناسبة لهم، يترقى بهم شيئا فشيئا، فتكلمهم عن شيء قد يكون مفضولا بالنسبة لمن هو مثلك، لكن بالنسبة لمن هو دونك هذا يكون فاضلا بالنسبة إليهم. مثل حديث عهد بالإسلام، أو مثل المرأة مثلا، أحيانا في كثير من النساء لا تتحمل، لا تطيق ما يطيق الرجل من التكاليف العالية، فيقول أكثر الناس قد ينتفعون بالمفضول دون الفاضل. يعني وله عبارة نقلها العلماء في المذاهب الأربع، مثلا في عبارة لابن تيمية يقول إن من السنة ترك السنة لأجل التأليف، هذه نقل عنه الحافظ الزيلعي في كتاب نصب الراية، نقل جماعة من علماء المذاهب الأحناف والشافعية والمالكية، قال إن من السنة ترك السنة للتأليف، يعني إذا كان نشر السنة في بلد يعني ينفر الناس، الأفضل أنك تتأنى. ولا مثلا إذا كنت تجهر بالبسملة وجدت عند أناس لا يجهرون، الأفضل أنك ما تجهر بالبسملة وهكذا. ولذلك هذا من جملة، يعني من جملة التيسير الذي ورد فيه النصوص السابقة التي ذكرناها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال من المتفقهة أتباع المذاهب إنه لا يصح الائتمام بمن يخالفه إذا فعل أو ترك شيئا يقدح في الصلاة عند المأمومين، فمقالته توقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة. يعني الإمام أحمد رحمه الله يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، أليس كذلك؟ وجمهور الفقهاء لا يرون لحم الإبل ناقضا، فقط أحمد هو اللي يرى من بين الأئمة الأربعة، لكن جمهور أتباع الأئمة الأربعة وافقوا الإمام أحمد على ذلك. فإذا هنا خلاف في نقض الوضوء، فأنا حنبلي لو صليت خلف واحد يقلد الإمام أبي حنيفة أو الشافعي، وأنا أعرف أنه أكل قبل قليل لحم وضوء وما توضأ، تقدم للصلاة قبل أن يتوضأ، فأنا بالنسبة لي لو فعلت هذا الفعل صلاتي صحيحة أو باطلة؟ باطلة، لأنني أعتقد هذا، لكن هو بالنسبة له هل تبطل صلاته؟ لا، وبالتالي هل يجوز لي أن أقتدي به مع أنه يخالف مذهبي؟ باتفاق الأئمة يجوز، باتفاق الأئمة. بل يقول شيخ الإسلام أن من اعتقد أن مثل هذا يعني ينهى عن، أو أنه لا تجوز الصلاة خلف واحد يخالفك في الفروع، قال هذه من مذاهب أهل الفرقة والبدعة، مذاهب أهل الفرقة والبدعة. طبعا نقيس على لحم الوضوء كل الأشياء الأخرى اللي تجعل الواحد منا الآن ما يصلي خلف إمام المسجد هذا، لأن ما هم من ربعنا أو ما هم من جماعتنا أو ما هم من حزبنا أو ما هم من توجهنا الفكري، وهي دون ذلك. يعني توجهاتنا الفكرية كثير منها ما ورد فيها نص، بس ورد فيها شيخ من المشايخ، والشيخ هذا مثل الشيخ الثاني، يعني وش الفرق؟ هذا قال شيئا وهذا خالفه، فأنت تتكلم عن شيء دون ما ورد فيه النص. إذا كان نحن نصلي عن الذين يخالفون نصا في نظرنا، فما بالك بالذي لم يخالف نصا وإنما خالف شيخا؟ مخالفة الشيخ أشد ولا مخالفة النص؟ مخالفة النص بلا شك، مخالفة النص بلا شك ولا ريب. وهذا أمر معروف عند العلماء رحمهم الله قديما وحديثا. السياسة الشرعية لها مجموعة من المقاصد، من أهم مقاصد السياسة الشرعية إدارة وتدبير المقامات الشرعية، المقامات الشرعية، مقام الحكم، مقام القضاء، مقام الفتوى، مقام الخطبة، خطبة الجمعة، مقام الإمامة في الصلاة، مقام التعليم والتربية. الشريعة الإسلامية عبارة عن مجموعة من المقامات تصل إلى 20 مقاما، تصل إلى 20 مقام. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع كل هذه المقامات، مرة يكون نبيا يعني يتكلم بوصف نبي، مرة يتكلم بوصفه قاضيا يفصل بين الناس، مرة يتكلم بوصفه واعظا يخطب في الجمعة، مرة يتكلم بوصفه معلما يدرب الطلاب يسألهم ويجيبهم، مرة يتكلم بوصفه مجرد مشير إشارة فقط، يعني كما قال لبريرة ارجعي إلى مغيث فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا، إنما رأي رأيته، فقالت لا حاجة لي فيه. هنا لا نقول إنها عصت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس كلاما بوصفه نبيا مبللا، لا، وإنما هو مجرد إشارة زي ما يشير أي واحد، يعني كما تقول لصاحبك أنا أرى أنك تذهب الآن للبيت مثلا لحاجة، فهذا مجرد رأي. فالنبي صلى الله عليه وسلم له كل هذه المناصب المتعددة. السياسة الشرعية مفروض أنها تدير جملة هذه المناصب وتنسق بينها، تنسق بينها بحيث تحقق كلها المصالح الشرعية المعتبرة. عندنا 3 مقامات، مقام الفتوى، مقام الدعوة، ومقام العمل. وعلى أساس هذه 3 مقامات ورد فيها حديث معاذ لما قال له يسر ولا تعسر، هذا في الفتوى، يسر ولا تعسر في الفتوى، بشر ولا تنفر في الدعوة، تبشير يعني في الخطبة، في الدعوة، كلمات، دروس، التبشير هو الغالب، بشر ولا تنفر. الثالث قال تطاوع ولا تختلف، يعني في العمل، في المواقف العامة، تطاوع ولا تختلف. إذن المقصود أن يكون فيه حسن إدارة للفتوى وللدعوة وللعمل. من الكلمات الجميلة للشيخ شيوخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يقول من أعظم النصيحة للمسلمين السعي في تأليف القلوب، من أعظم النصيحة للمسلمين لتحقق مصلحة المسلمين عامة السعي في تأليف قلوب المسلمين، لأن هذا هو اللي يحقق المصلحة. طيب ما هي المصلحة؟ المصلحة كل ما يصلح عليها أحوال الناس، كل ما تصلح عليها أحوال الناس ويبقى للناس هيبة، المسلمين هيبة وتماسك واجتماع كلمة، هذا يعتبر مصلحة. أيضا ما يجعل القرآن معظما، الكعبة معظمة، الله عز وجل، النبي، عندنا 4 مقدسات في هذا الدين، كما يقول ولي الله الدهلوي، يقول إن الشريعة جاءت بتعظيم 4 أشياء: الله والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والكعبة. الكعبة ترمز إلى الصلاة، الصلاة والشعيرة، الشعيرة العظيمة، شعيرة الصلاة. والدين إذا انتهكت حرمة الصلاة لم يعد دينا. فالصلاة والمصحف القرآن. وتلاحظون دائما أن خصوم هذا الدين دائما يركزون على إسقاط هيبة هذه 4 أشياء: الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم، الكعبة، المصحف والقرآن. فهذه رموز، لكن جملة مصالح الشريعة من ذلك: الصلاة، الصيام، الزكاة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الصدق، البر، الإحسان، الرحمة إلى آخره، درء الفساد، درء المنكر عن الناس ونحو ذلك. هذه هي المصلحة، المصلحة تحقيق مصالح الناس الدينية والدنيوية، ويقابل المصلحة المفسدة وليس المضرة. عندنا أربع أشياء، في مصلحة يقابلها مفسدة، وفيه منفعة يقابلها مضرة. السياسة الشرعية جاءت بتحصيل المصالح وليس فقط المنافع، ففي فرق دقيق جدا أرجو أن ننتبه له. ما الفرق بين المصلحة والمنفعة؟ المصلحة دائما تكون أعلى من المنفعة. المنفعة شيء يسير، يعني تحقيق ربح في التجارة هذا مصلحة، منفعة تحقيق ربح في التجارة هذا منفعة، لكن حفظ أموال الأمة، حفظ أموال الدولة هذا مصلحة، حفظ أموال الأمة هذه مصلحة كلية، فلا بد أن تحفظ أموال الأمة. وإذا حفظنا أموال الأمة طبعا تتحقق منافع جزئية، يربح التجار، لكن لو تاجر يربح على حساب مال الأمة، يعني تاجر فاسد يمنع من الفساد حتى ولو كان في ربح ولو تضرر، لأن هذا في حماية لمصلحة أعظم. فإذا المصلحة ما تقوم به المصالح الكلية، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، هذه مصالح. المنافع هي الأشياء الجزئية، المنافع الجزئية. ولذلك القرآن دائما يقابل المصلحة، يقابلها بالمفسدة ولا يقابلها بالمضرة، فيقول الله عز وجل والله يعلم المصلح من المفسد، ما قال المصلح من الضار. لكن لما جاء أراد أن يتكلم عن الضرر، مثلا لما قال مثلا لا تضر والدة بولدها، هذا ضرر جزئي، لاحظوا ضرر جزئي، لا تضر والدة بولدها أنها تجبر على إرضاعه بدون نفقة، هذا ضرر جزئي. لكن لما أراد أن يتكلم عن إدارة مال اليتيم قال والله يعلم المصلح من المفسد، وإدارة الأموال مصلح من المفسد، يعني يتكلم عن مصلحة كلية. فإذا المصلحة أعم وأشمل وأدوم وأبقى، ولذلك نقول مصالح الدنيا والآخرة، مصالح الدنيا والآخرة. أما المنفعة قد تتحقق في تجارة وزراعة وصناعة ونحو ذلك. ولهذا في الحج لما قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، هذا يرجح أن كلمة منافع في الحج المقصود بها التجارة وما ينتفع به الإنسان من الشيء الجزئية ذي. إن بعضهم قال ليشهدوا منافع لهم يعني الأجور، هذا غير صحيح، ليس المقصود لو أراد أن يقول الأجور والجنة كان قال مصالح، المصلحة هي اللي أدوم. لكن هو يتكلم عن منافع في الحج، واحد يتاجر، واحد يبحث عن أحد قريب له ومعرفة أو يلتقي بعالم أو نحو ذلك. فإذا السياسة الشرعية تحقيق المصالح التي تحفظ منافع للناس في الدين وفي الدنيا. والدين جاء لحفظ المصالح كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة شعيب، قال إن أريد إلا الإصلاح، ما قال إلا النفع. لو كان شعيب وحاشاه من ذلك، لو كان مجرد تاجر زين، تاجر يريد أن يصلح الاقتصاد، كان قال إن أريد إلا أن أنفعكم، لكن ما قال ذلك، وإنما قال إن أريد إلا الإصلاح، الإصلاح أكمل وأشم وأسمى. والنفع مطلوب، الشريعة ما تحارب منافع الناس، لكن المنافع قد تكون جزئية ومغلوبة، مثل منافع الخمر. القرآن ما نفى أن تكون الخمر نافعة، الخمر هل فيها منفعة ولا ما فيها؟ فيها منافع. قال ربنا تبارك وتعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، جملة منافع موجودة في الخمر يعرفها العرب، سواء كانت منافع تجارية أو منافع صحية لبعض الأشياء اللي كانوا يرون أنها تفيدهم، لكن هذه المنافع مغمورة في بحر من المفاسد. لهذا الخمر تسمى أم الخبائث، لأن خبائثها أكبر من منافعها. لكن ما أحد يقول أن الخمر فيها مصالح، هل في أحد يقول، هل سمعنا آية أو حديث أو أحد يتكلم عن مصالح الخمر؟ ما فيها مصالح، فيها منافع، والمنافع تكون مغلوبة. فإذا السياسة الشرعية تحقق مصالح، مصالح الأمة، والمصالح هذه تتدرج من الأعلى إلى الأدنى. ولذلك قال إن أريد إلا الإصلاح، ما قال إن أريد إلا النفع، لو قال إن أريد إلا النفع كان قلنا يمكن بعض ذا أنه مثلا إذا كان في مصلحة للدولة أو منفعة أنه يباع الخمر في بعض الفنادق يسمح ذلك مثلا، فقال لا إن أريد إلا الإصلاح، الإصلاح ما فيه الخمر ما فيها صلاح أبدا وإن كان فيها منافع. فلو جاء واحد قال أن دعونا نسمح بها لأن فيها منافع نقول لا. فإذا تحرير مفهوم المصلحة هذا من القضايا المهمة، في لأنني رأيت كثيرا ممن كتب في المصالح، في المصالح عموما أو المصالح المرسلة زي الشيخ البوطي وغيرهم يخلطون بين المصالح والمنافع، فيقولون مثلا مصالح المصالح جمع المصلحة والمصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، هكذا يقولون، وهذا كلام غير صحيح البتة. ولم يقل أحد من علماء اللغة أن المصلحة كالمنفعة أو المصلحة تساوي المنفعة، ما أحد قال هذا الكلام. وأنا رجعت لي ما طبع من كتب معاجم اللغة العربية المتقدمة جدا مثل كتاب العين للخليل والتهذيب للأزهري أو من جاء أو الصحاح للجوهري ثم لسان العرب لابن منظور وغيرهم من إلى القاموس إلى الكتب المتأخرة، لم يقل أحد منهم أن المصلحة هي المنفعة، وإنما يقولون المصلحة ما به صلاح الشيء، تقول صلحت الشجرة يعني استقامت واستقرت، هذا الصلاح، البيت صالح يعني مستقر ولم ينهدم، هذا الصلاح. بس ما يقولون البيت نافع مثلا، بيت هذا بيت صالح، أو تقول هذا رجل صالح مثلا أنه مستقيم وقائم، فالصلاح هو الشيء، قيام الشيء وتماسكه وقوته. أما النفع فهو أن الشيء يعني يدر أو يعطي شيئا من شيء يسير خير أو كذا، فتقول يعني فلان ينفع، الحين يقولك مثلا فلان ينفع، إيش معنى ينفع؟ يعني هو رجل يصلي ويصوم؟ لا، وإنما يعطي، يعني فلان ينفع يعني يساعد أو يعطي أو يتصدق أو كذا. فالمنفعة تختلف عن المصلحة، والشريعة الإسلامية تعتني بالمصلحة أكثر مما تعتني بالمنفعة. المنفعة شيء يسير، لكن المهم الصلاح، صلاح القلوب وصلاح الأخلاق وصلاح الأعمال وصلاح الأموال، تكون أموال صالحة، ما تكون ما يكون فيه فساد في المال. فهذا مهم، تحرير مفهوم المصلحة هذا ينبني عليه أشياء كثيرة. إن مثلا لما قال في صحيح الإمام مسلم لما قال نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء كان لنا نافعا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا، نهانا عن المزارعة والمخابرة، المخابرة أنك تجي الواحد تقول لي يلا هذه مزرعة لي ازرعها ولك مثلا هذا الحوض أو هذين الحوضين أو كذا، فكان أهل المدينة يتعاملون بهذا الشيء بالمخابرة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا فيه نوع من الغرر، يمكن أن يكون فيها ثمرة ويمكن تموت الثمرة يعني، فهذا نوع من الغرر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا، يعني في منفع في ربح لنا بس نهانا عنه، قال وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا. لاحظ هنا لم يقل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء صالح أو شيء صالح لنا، ما يمكن النبي ينهى عن شيء صالح، لا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيه صلاح، وإنما ينهى عن شيء فيه ربح، إذا كان مثلا ربا أو غرر أو مفسد أو جهالة أو نحو ذلك، فيكون هذا مردودا مذموما. فهذه قضية مهمة. ننتقل بعد ذلك إلى أقسام المصالح. العلماء يقسمون المصالح إلى ثلاثة أقسام: المصلحة المعتبرة والمصلحة الملغاة والمصلحة المرسلة. فنحن يهمنا المصلحة المرسلة لأن هي اللي فيها إشكال كبير يعني. فأما المصلحة المعتبرة فمثل الأشياء التي وردت بها الشريعة، جاءت النصوص الشرعية بالأمر بها، مثل الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج، أحل الله البيع، أباح الله مثلا الإجارة، أباح السلم، أباح إلى آخره من الأشياء التي وردت بها النصوص هذه مصالح معتبرة، لأن ورد فيها النص، معتبرة يعني مقبولة وشرعية. النوع الثاني مصالح ملغاة، جاءت الشريعة وألغتها، وتسميتها مصالح هذا على سبيل المجاز وليس على سبيل، وهذا جاء بعد القرون المفضلة كلمة مصالح ملغاة. والأحسن أن نقول منافع، هذه ليست مصالح. مثلوا لها بالخمر مثلا، وقلنا أن الخمر لم يسمي القرآن مصالح وإنما سماها منافع. فعلى كل حال قالوا من المصالح الملغاة كل مصلحة نهت عنها الشريعة، كل مصلحة نهت عنها الشريعة. فمثلا لو قال بعض الناس إن الربا فيه فائدة للاقتصاد، يعني السماح بالفائدة البنكية هذا مفيد بالنسبة للاقتصاد لأنه يضبط سعر التضخم وسعر العملة وإلى آخره، نقول هذا الكلام لو فرضنا أنه هذا كلام دقيق فإنه غير مقبول، لأن هذه مصلحة ملغاة، مع أن هذا الكلام غير صحيح أصلا. يعني الفائدة البنكية لا تضبط سعر العملة، نعم هي تضبطها على المدى القصير، لكن على المدى الطويل هي من أعظم أسباب التضخم، كما نص على ذلك كثير من علماء الاقتصاد اليوم، أن من أهم أسباب التضخم يعني انخفاض قيمة العملة، وكثير من العملات تنهار بسبب الفائدة الربوية، لأن الربا يكدس الأموال عند الأغنياء ويقضي على يسحب السيولة من السوق باستمرار، لأنك أنت قاعد تأدي نقود أكثر من اللي أخذتها، يعني ففي باستمرار قاعد يعني يخلق نقود من لا شيء، فهذا ضار جدا بالاقتصاد. ولذلك المنفعة الموجودة في الربا منفعة ملغاة، عاد تسميها مصلحة ومنفعة هي ملغاة يعني. وكل شيء نهت عنه الشريعة، بالمناسبة كل شيء نهت عنه الشريعة فهو مفسدة. في الأمم الأخرى قبل الإسلام كان الأنبياء عليهم السلام ينهون أممهم عن بعض الأشياء اللي فيها مصالح، كما ورد مثلا في قوله تبارك وتعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. جاء جماعة من اليهود وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبيح بعض المحرمات يا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا إنك تبيح بعض المحرمات، قال كذبت، إن هذه محرمات لم قالوا إن إبراهيم حرمها وأنت قال كذبتم، إن إبراهيم لم يحرمها وإنما حرمها إسرائيل عليه السلام، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إما على سبيل التورع وإما على سبيل العقوبة لبني إسرائيل لأنهم كانوا قوما متعنتين، فكان الله عز وجل يشدد عليهم. وتعرفون قصص تعنت بني إسرائيل، أنه إذا باح الله لهم شيء رخص لهم طالبوا بالأشد، كما أمرهم مثلا بأن يذبحوا بقرة، قال ابن عباس لو ذبحوا أي بقرة من أي لون وأي سن قبلت، فقالوا ما لونه ما شكله ما كذا، بدأوا يتعنتون عليه فشدد الله عليهم، فكان بعض الأنبياء عليهم السلام يمنع في شرعه بعض الأشياء التي كانت مباحة الأصل وكانت مصالح. فلما جاء عيسى عليه السلام بشر الناس بأنه سيأتي نبي يحل لهم الطيبات، يعني كل الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، يعني يحرم كل الخبائث. هذا لم يكن إلا في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الدين الكامل الشامل الخاتم لسائر الديانات. فإذن المصلحة الشرعية لا تكون منهيا عنها، لو وجد نهي في الشريعة عرفنا أن هذه مصلحة ملغاة. ولو قال الأطباء والمهندسون والاقتصاديون أنها جيدة ومفيدة، ما دام عندنا أهم شيء أن يكون نحن متأكدون من أن النص صحيح وأن تأويلنا للنص صحيح. لكن أحيانا بعض الناس يظن أن النص معناه كذا ويقع خلاف ذلك، فإذا ثبت في القرآن والسنة فعلى الرأس والعين، ونلغي اعتبار أي تفسير آخر أو أي نظرية اقتصادية واجتماعية، مع أن الدين أصلا ما يتعارض مع النظريات الصحيحة، يعني مع القوانين، قوانين الكون ما، لأن واضعها واحد هو الله سبحانه وتعالى، فكل ما جاء به الإسلام هو في الحقيقة لتنظيم مصالح الناس وضبطها. يعني مثلا قاعدة المحرمات في الاقتصاد اللي هو الربا والغرر، هذه الآن ثبت مع الأزمات المالية المتتالية في العالم أن من أهم أسباب هذه الأزمات المالية والانهيارات في أسواق المال يعني شيئان، الربا والغرر، هذان اللذان حرمهم الله سبحانه وتعالى على الناس، فلما تركوهما وقعت هذه الانهيارات وهذا الفساد. النوع الثالث قلنا مصالح شرعية معتبرة ومصالح ملغاة. النوع الثالث هي المصالح المرسلة، تقول أرسلت الخير، الخيل مرسلة، يعني أطلقتها صارت تجري بدون أن تقيد. وكذلك المصالح المرسلة هي عبارة عن شيء صالح للناس لكنه مطلق من الدليل، ما في دليل، الدليل يقيد هذا ما فيها دليل، لا يمنع ولا يأمر، وإنما سكت عنها الدليل وأرسلها. لماذا أرسلها؟ لأنها عادة تكون في باب المتغيرات، يعني في الاقتصاد أو الاجتماع أو السياسة، هذه الأشياء اللي تكون متغيرة ومتقلبة تختلف من زمان إلى زمان، فالشريعة تتركها حتى الناس ينظروا فيها ما يصلحهم، مثل قوانين المرور والشرطة والأحوال والجوازات وغيرها، هذه الأشياء متغيرة بتغير الزمان والمكان، فالشريعة لا تعترض على تنظيمها. فلو جاء الدولة وأصدرت جوازات سفر للمواطنين وتمنع أي واحد من الخروج إلا بهذا الجواز، فما يأتي واحد يقول هذا ما ورد في القرآن والسنة، فنقول لا، بس أنت لازم تلتزم بهذا النظام لأن هذا يحقق مصلحة للناس، يعني يحقق مصلحة وضبط لأوضاعهم وأحوالهم، فيكون نظاما شرعيا، هذا نظام شرعي، والاستجابة له استجابة شرعية يؤجر عليها الإنسان إذا قصد فيها تحقيق هذه المصلحة. فإذا المصلحة المرسلة لم يرد فيها نص ينهى ولم يرد فيها نص يحرم، لكن أحيانا يرد فيها نص لكن يكون تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليس بوصفه نبيا مشرعا، وإنما بوصفه ماذا؟ إماما، مثلا بوصفه إماما أو بوصفه مرشدا أو بوصفه مربيا أو بوصفه مثلا معلما أو نحو ذلك في بعض الأحوال، الذي يعني المعلم أحيانا له حق أنه مثلا يربي أو يدرب أو يعلم طالب من الطلاب، فلا يكون تشريعا عاما يلزم به الناس. وقد ذكرت مثلا من الأمثلة قضية التسعير، أن فيها نص النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إن الله هو المسعر ولم يسعر، فلما جاء الأئمة تركوا هذا الأمر لولي الأمر، لأن هذا الحديث ورد على مقام الإمامة وليس على مقام ماذا؟ النبوة والتبليغ. مثال ثاني، حديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وقف على الصفا وجاء قرابة 120 امرأة سماهم الإمام ابن الجوزي في كتاب تلقيح فهم الأثر نساء قريش، جلسنا تحت الصفا وعمر وقف بينهن وبين النبي صلى الله عليه وسلم يبلغهن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام كان يبايع النساء لكن لا يبايعهن إلا كلاما ما يصافح النساء، أما الرجال فيبايعهم مبايعة باليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بايعنني على أن لا تشركنا بالله شيئا. فقالت هند بنت عتبة كانت موجودة وكانت متلثمة لأنها تعرفون أنها فعلت الأفاعيل في يوم أحد وبقرت بطن عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة واستخرجت كبده ولاكتها بأسنانها رضي الله عنه، فكانت موجودة وكانت امرأة معروفة بالجرأة والشدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بايعنني على أن لا تشركنا بالله شيئا. قالت والله إنك لتأخذ علينا شيئا ما تأخذه على الرجال، يعني أنت ما قلت للرجال بايعوني على أن لا تشركوا، وبايع الرجال على السمع والطاعة والجهاد، والنساء بايعون على ما يناسبهن يعني كما جاء في القرآن. قال بايعنني على أن لا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا، أن لا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا. نعم. فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان، الآن عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، هي متلثمة وما تبغى تعلم، فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هند؟ قالت: نعم يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا يزنين. قالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ والله لا تزني الحرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن ورجلهن، ولا يعصينك في معروف. فقال: ولا يقتلن أولادهن. فقالت: يا رسول الله، ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، لأن قتل ابنها النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. فالشاهد من هذا قوله: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. السؤال الآن: تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، الآن هي تشتكي زوجها، الآن نحن في خصومة ونزاع، فهل النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها قضاء بوصفه قاضيا، يعني فصل بينهم في النزاع فيكون هذا حكم قضائي لا يتعدى إلى غيرها، أو أن هذا فتوى لها بحيث إن هذا يتعدى إلى كل النساء مثلها، أي امرأة يمنعها زوجها من النفقة بالمعروف لها أن تأخذ من ماله وهو لا يدري. العلماء اختلفوا في هذا، حتى نبين موضوع المصنع، إن أحيانا يكون في نص في الموضوع فبعض الناس يستشكل. فجمهور الفقهاء قالوا أن هذا تصرف بوصفه مفتيا ومبلغا، فكل امرأة منع زوجها لها حق أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف، لأن النفقة شيء يومي تحتاجه النساء باستمرار، وإلا تتعطل مصالح التربية والبيت. وبعض قال إن هذا التصرف بوصفه قاضيا فلا يعم، وإنما هذا مرجعه إلى القضاء، مرجعه إلى القاضي، فما تفتي المرأة بهذا، وإنما أي امرأة تدعي هذه الدعوة نقول لا، اذهبي إلى القاضي. طبعا الفتوى المنتشرة بين النساء هي القول الأول، طبعا أكيد يعني، فانتبهوا يعني بالمعروف، لا هو خذي ما يكفي، هم يأخذون خذي ما يكفيك، أيه. فهذا بالنسبة للمصالح المرسلة. الخلاصة أن المصلحة المرسلة هي أمور ربما يكون فيها بعض، يعني قد يكون فيها مثلا في بعض الأحيان فيها نوع من مثلا عدول عن الفاضل إلى المفضول، عدول عن خير محض إلى خير فيه شوائب مثلا، أو درء مفسدة أعظم بترك شيء من الخير، ومع ذلك يكون مصلحة مرسلة. ليس المطلوب من المصلحة المرسلة أنها تكون مرة ما فيها ولا نص، لا، وإنما المقصود أنه أحيانا يكون فيه نوع من التغاضي عن بعض المفاسد لحفظ مصلحة أعظم، يعني لو جاء شيء يهدد أمن الناس، فمن الحكمة أن الدولة تتخذ أشياء لتحميهم حتى ولو انتزعت منهم بعض الأشياء التي لهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمني وكرمي وجودي أن يفتح علينا وإياكم من المعارف والعلوم والخير ما يهدي قلوبنا، ويصلح نفوسنا، ويزكي أخلاقنا، ويصلح ديننا ودنيانا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.